وتغطية للعقل. ولذلك يقول هنا ويقيد بعدم الاستغراق، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام، وفي الصحيحين كان ينام حتى ينفخ فيصلي ولا يتوضأ، لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فلو خرج شيء لشعر به. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقمت إلى جنبه الأيسر في صلاة القيام فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، يحرك شحمة أذني حتى ينبهه ولا ينام في الصلاة، فقمت إلى جنبه الأيسر فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. هذا متفق عليه، يعني إذا كان يطر عليه في داخل الصلاة شيء من النعاس أو الغفوة ومع ذلك لم يخرج من الصلاة بل استمر فيها، حتى إنه كان يحتاج ليوقظه إلى أن يأخذ بشحمة أذني كي ينبهه. نعم. والإغفاء النوم أو النعاس، والفرق بين النوم والنعاس أن النوم فيه غلبة عن العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها، والنعاس لا يغلب على العقل وإنما تكثر فيه الحواس بغير سقوط بدون أن يقع وهو قائم. واضح. والمراد باليسير من النوم اليسير عرفا، لأن هنا في الناقد قال إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، النوم اليسير من قاعد أو قائم طبعا، لكن النوم الكثير من قاعد أو قائم فيها خلاف الذي أشار إليه من قبل. الإمام الشافعي قال لا يؤثر، واستدل بحديث أنا أن كان نوما كثيرا، والإمام أحمد استدل بعموم الحديثين الذين أشرنا إليهما. يقول والمراد باليسير من النوم اليسير عرفا لعدم حد الشارع له، لأن الشرع لم يحدد تعريف بالضبط دقيق ما هو النوم اليسير وما هو اليوم النوم الكثير، فيرجع في ذلك إلى العرف. وقيل في حد النوم اليسير حاول بعض العلماء أن يضعوا ويضبطوا حدا لليسير من الكثير، قال اليسير هو ما لم يتغير عن هيئته، النوم اليسير الذي يجعلك تنام لكن تحافظ على هيئتك، فإذا كنت قائما مثلا وغفوت أو نمت نوما يسيرا فإنك لا تتعرضك واقف. واضح. هذا يسير، لكن طبعا إذا سقط استغرق في النوم حتى سقط من قيام فهذا يدل على أنه كان كثيرا، فقال هو ما لم يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه. وقيل اليسير قدر صلاة ركعتين، وقال الموفق لا حد اليسير، وهذه عادة الحنابلة أن الأشياء التي لم يصح فيها تحديد من الشرع فإنها يرجع فيها إلى العرف كمسافة السفر وكحد النوم اليسير أو الكثير. فمتى وجد ما يدل على الكثير، متى وجد ما يدل على النوم الكثير مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه، وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوءه لأن الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك. وقال ابن رشد بعد أن ذكر الأحاديث في هذه المسألة ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم على الكثير، الحديث التي توجب الوضوء من النوم قالوا أن هذا النوم النوم الكثير. ما هي هذه الأحاديث؟ ولكن من غائط وبول ونوم، حديث صفوان ابن عفان، حديث آخر العين وكاء التهي فمن نام فليتوضأ. واضح. فيقول ابن رشد من ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم على الكثير، فتحمل هذه الأحاديث على النوم الكثير. وكيف يعرف الكثير من اليسير؟ قلنا أن لا حد لذلك بل بالعرف، وضابطه عند بعض العلماء أن يتغير عن هيئته كالسقوط ونحوه. ويقول وغير المسقطة للوضوء على القليل، وحمل من جمع الأحاديث الأخرى التي تسقط الوضوء من النوم على أن هذا كان نوما قليلا، وهذا هو مذهب الجمهور وهو أولى. فقال غير واحد الصواب ما صرح به أهل التحقيق أن النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك من مضطجع أو متسلق لا على هيئة المصلي. قال البركسي وغيره ولا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، ومن سمعه ولم يفهمه فيسير، لأن هذا نعاس وليس نوما. إنما الناقض زوال العقل، ف فمتى كان ثابتا كان في هيئته، وحسه غير زائل لم يوجد سبب نقض. وعن احمد لا ينقض نوم مطلقا، واختار الشيخ واختار الشيخ يعني ان ظن بقاء طهره، لا ينقض نوم مطلقا ان ظن بقاء طهره. نعم. فهذا بالنسبه لقوله الا يثير نوم من قاعد او قائم غير محتب او متكئ او مستند. هذه الشرط هنا للنوم اليسير الذي لا ينقض الوضوء. قال ان النوم يسير من قاعد او قائم، فيفهم منه ان كان نوما يسيرا لكن من غير قاعد او قائم كمضطجع كانه ينقض عنده، غير محتب او متكئ او مستند، اي فينقض مطلقا. في هذه الحالات اذا كان متكئا او مستندا او غير محتب فانه ينقض مطلقا كنوم المضطجع سواء بسواء. ويقول علم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، وذلك لعموم قوله وزوال العقل. وخرج منه يسير نوم ممن ذكر وبقي الباقي على الاصل. وحكم الاجماع يعني كما حكى الموفق والنووي وغيرهما، قال اجمعت الامه على انتقاض الوضوء بالجنون والاغماء. ونقل نقل فيه الاجماع ابن المنذر واخرون لما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم اغمي عليه ثم افاق فغتة، ثم اغمي عليه ثم افاق فغتة. وينقض ايضا النوم من مضطجع قليلا كان النوم او كثيرا، المضطجع سواء كان النوم قليلا او كثيرا يقول انه ينقض. لما في السنن ليس على الوضوء ليس الوضوء على من نام قائما او قاعدا او راكعا او ساجدا، لكن على من نام مضطجعا. لكن هذا الحديث هذا حديث رواه ابو داود وهو حديث منكر، فانه يقول فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله فيخرج الحدث، بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود فان الاعضاء متماسكه، والتماسك يكون اكثر طبعا في القعود والقيام. يقول فإن الأعضاء متماسكة فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج. لكن هذا الحديث قال فيه أبو داود هو منكر. يقول وينقض أيضا النوم من مضطجع ورافع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند، يعني رافع وساجد مطلقا يعني النوم في حالة الركوع أو السجود سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ينقض، وفيها الثلاث الذي أشار إليه. والكثير النوم الكثير من قائم وقاعد، النوم الكثير من قائم وقاعد لحديث العين وفاء السهي فمن نام فليتوضأ رواه أحمد وغيره. سيفهم من ذلك أن النوم القليل من قاعد أو قائم لا ينقض، إنما الذي ينقض في حالة القائم والقاعد هو النوم الكثير. واستغل بالحديث العين وفاء السهي فمن نام فليتوضأ، هذا حديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن والدارقطني وغيرهم عن علي رضي الله عنه، وحسنه المنذري وغيره. والوكاء بكسر الواو، الخيط تربط به القردة والخريطة ونحوهما. الوكاء الخيط تربط به يعني القردة يعني إلى نعم. والسهي بفتح السين وكسر الهاء، والعينان كناية عن اليقظة، العين وكاء السهي يعني العين اللي مقصودها الايه كنايه عن اليقظه، حاله اليقظه المنافيه للنوم، لان النائم لا عين له تبصر، اي اليقظه وكاء الدبر حافظ ما فيه من الخروج، لانه ما دام مستيقظا يحس بما يخرج منه ويمسك ما في بطنه ما لم تنم عيناه، ومتى نام زالت قوته الماسكه وظاهر حاله ان تنتقض طهارته من خلال الوكاء بالنوم. فدل على ان النوم مظنه بالنقض لا انه ناقض بنفسه، ولكن اقيمت المظنه مقام الحقيقه. فاذا سئلت ما الدليل على ان المظنه اقيمت مقام الحقيقه في هذه المساله تستدل بهذا الحديث، قال عليه الصلاه والسلام العين وفاء السهي. نعم. ويقول والسهي حلقه الدبر، فالعين وفاء السهي يعني هي التي يعني إذا انحلت ف فإنه يعني يصبح النوم مغمة هنا في هذه الحالة مغمة لنقض الوضوء. فمن نام فليتوضأ، يعني من نام على التفصيل الذي أشرنا إليه قريبا. لكن الشيخ الألباني حفظه الله يعني علق على هذه المسألة، قال ساق المصنف هذا الحديث، هو الحديث رقم 114 عليكم السلام ورحمة الله، حديث رقم 114 اللي هو حديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية لأبي داود في المسائل ولغيره كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. يقول الألباني ساق المصنف هذا الحديث للاستدلال به على أن النوم اليسير من جالس وقائم لا ينقض. ولا يخفى أن رواية أبي داود بلفظ يضعون جنوبهم تبطل حمل الحديث على الجالس حضما عن القائم. فلا مناص للمنصف من أحد أمرين، إما القول بأن النوم ناقض مطلقا وهذا هو الذي يختاره، يعني الشيخ ناصر يذهب إلى أو يختار القول أن النوم على إطلاقه ينقض، أي نوم ينقض الوضوء وهذا الذي نختاره، أو القول بأنه لا ينقض مطلقا ولو مضطجعا لهذا الحديث، وحمله على النوم اليسير يسنده ما ذكرنا من اللفظ، فيحمل على النوم اليسير لأن كلمة جنوبهم يدل أنهم كانوا ضابطين لمسألة الطهارة والوضوء، فيدل أن هذا النوم كان نوما يسيرا. وقال رواية الدارقطني وغيره بلفظ لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهو صحيح عند أحمد كما بينته هناك أيضا. يقول والأخذ بهذا الحديث يستلزم رد الأحاديث الموجبة بالقول بالنقض، وذلك لا يجوز لاحتمال أن يكون الحديث كان قبل الإيجاز على البراءة الأصلية ثم جاء الأمر بالوضوء منه، يعني البراءة الأصلية ما كان في أمر بالإيجاب، يعني كانوا ينامون ويصلون ثم جاء انتقلت هذه البراءة الأصلية بالأمر بالإيه؟ بالوضوء من النوم. فكأن هنا يعني الشيخ نصر يذهب نذهب للترجيح لا الجمع، والله أعلم ظاهر الحديث كما أشرنا كما قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم على الكثير وغير المسقطة للوضوء على القليل، وهو مذهب الجمهور وهو أولى. أما النقض بصرة هذا الحديث صححه ابن معين والحازمي والبيهقي وابن حبان والإمام أحمد. نعم يعني نحن إذا نظرنا في المتن نفسه نجد أنه عام يأخذ حكما عاما، يقول يعني ينسب هذا الناقض إلى الآدمي عموما، واضح؟ فهنا يقول إن السبب في ذلك مع أن النص نص الحديث أن هذا فيما يخص الشخص نفسه، يقول نصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتف به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره كما هو ظاهر يعني. وهنا الحقيقة يعني أيضا بعض الضوابط مسه بيده لا ظفره. هناك حديث يعني عام في هذه المسألة يقول عليه الصلاة والسلام من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، هذا رواه أحمد عن أبي هريرة ورواه البيهقي وغيره وابن حبان وقال صحيح سنده عدول مقالته، وصححه الحاكم وابن عبد البر، وقال ابن السكن هو أجود ما روي في هذا الباب. والإفضاء لغة الوصول، وأفضى إلى كذا بلغه وانتهى إليه، وأفضى إلى فرجه مسه بيده، ومفهومه أنه لا ينتقض وضوءه بغير اليد. قال الوزير اتفقوا على أن من فعل ذلك بغير يده من أعضائه لا ينتقض وضوءه. أما حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها من مس ذكره فيتوضأ، فرواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ، هذه رواية أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وصححه أبو زرعة، ورواه ابن ماجه والأكرم وغيرهما. قال ابن السكن لا أعلم له إلا. وعن عمرو وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فليتوضأ، رواه أحمد والترمذي. وقال قال البخاري هذا عندي صحيح. نعم، يعني وهذا يكون قد يكون مظنة يعني الشهوة، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة كما أقيم النوم مقام الحدث. وعن أحمد رواية أخرى لا ينقض هذا المس مطلقا، وفاقا لأبي حنيفة وطوائف من السلف الحديث، يعني هؤلاء الذين قالوا إن هذا الأمر لا ينقض الوضوء استدلوا بحديث طلق ابن علي، فالرجل يفعل ذلك عليه وضوء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو جرعة منك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني، وصححه عمرو بن الفلاس، وقال هو عندنا أثبت من حديث بصرة. وقال الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بصرة، وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم وغيرهم. وقال شيخ الإسلام الأظهر أنه لا يجب الوضوء من هذا الإنسان، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر. يعني مثلا اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة أن الوضوء من هذا الأمر مستحب وليس واجبا. وقال والذين أوجبوا الوضوء بهذا إنما أوجبوه بحديث مختلف فيه، اللي هو حديث بصرة بنت صفوان، معارض بمثله وهو حديث خلق ابن علي، واختار في موضع آخر استحباب الوضوء منه إذا تحركت شهوته وتردد فيما إذا لم تتحرك، ومذهب مالك إن مسه بشهوة انتقل وإلا فلا. لكن في الحقيقة يعني ذكر الإمام النووي رحمه الله، أو ذكر الإمام ابن قدامة أيضا أجود عن هذا الحديث، أجود عن حديث طلق ابن علي، ورجحوا حديث بصرة بنت صفوان الذي فيه الأمر بالوضوء، وأن هذا المس على الإطلاق ناقض بالوضوء. فقالوا إن حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك، أولا جواب الأول قالوا هو ضعيف باتفاق الحفاظ، وفصل ذلك الإمام البيهقي رحمه الله، فصل وجوه ضعف هذا الحديث، حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك. الجواب الثاني أنه في حالة يعني احتمال صحته فهو منسوخ، لو صح حديث طلق ابن علي فهو منسوخ. طبعا إذا ادعوا النسخ فلابد من دليل على اقتراح الزمني. قالوا إن طلق ابن علي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة حينما كانوا يؤسسون المسجد، فهذا في بداية السنة الأولى من الهجرة حينما كانوا يؤسسون المسجد. أيضا هناك رواية بجانب رواية بصرة وأم حبيبة، كذلك هناك رواية عن أبي هريرة بنفس هذا المعنى في الأمر بالوضوء من هذا الفعل. وأبو هريرة يعني مع هذا الحديث رواته أكثر، ومن رواته أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة تأخر إسلامه، فهذا دليل على دليلين، هنا دليلان متعارضان، حديث بصرة وحديث طلق، ووجد تراخي الزمن بينهما، فحينئذ يتوجه القول بالنسخ، وذلك بناء على احتمال صحة حديث طلق ابن علي. أيضا من وجوه تأويل هذا الحديث أو من أجوبته مع حديث طلق ابن علي، قال هو محمول على المس فوق حائل لأنه قال سألته عن نفس الذكر في الصلاة، فقال هذا يحمل أنه كان هناك حائل. أما الوجه الخامس من أوجه التصريح فأن ذلك أحوط أحوط، والقاعدة النبوية الشريفة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالأحوط العمل في حديث بصرة بنت صفوان رضي الله تبارك وتعالى عنها. هنا يقول والرابع قوله كما أجرنا التعميم ونسبة هذا الفعل إلى الأدمي عموما، ذكر هنا وجهه وهو أنه إذا كان هذا في شأن يعني نفسه ولم يهدف به حرمة فإنه إذا يعني فإن هذا تنبيها على نقله بنفسه من غيره. أيضا قوله آدمي يفهم منه خروج غير الآدمي، فمس فرج الحيوان غير الآدمي لا ينقض باتفاق الأئمة. كذلك قوله آدمي على عمومه يشمل الكبير أو الصغير الذكر أو الأنثى منه أو من غيره بشهوة أو غيرها دون سائر الحيوانات فلا ينقض. أيضا يفهم أيضا من عموم هذه العبارة متعمدا أو غير متعمد، لكن قال شيخ الإسلام وغيره إذا لم يتعمد ذلك لم ينقض وضوءه. كذلك قوله المتصل أي غير المنفصل ولو كان ميتا للعموم ولبقاء حرمته. ثم قال لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائني، وهذا بالإجماع أيضا لا يؤثر مس الأنثيين بالإجماع ولا المنفصل أو اللي هو البائن لذهاب حرمته أيضا لا يؤثر، ولا مس محل البائن يعني لو أبين يعني هذا الأمر فإن مس نفس المحل أيضا لا يؤثر ولا ينقض الوضوء، وصححه كثير من العلماء. ومناط هذه المسألة هو الذكر وغيره مبني ومفرع عليه، أما اختيار شيخ الإسلام فإنه لا يجب الوضوء من هذا والاستحباب عنده متوجه ظاهر. والإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه بعد ما ذكر حديث بصرة وما أجزاه من الحديث المجيب للوضوء من ذلك أردت بباب الرخطة في ذلك، وذكر حديث خلق ابن علي رضي الله عنه. أما الناقض الخامس فسبق الكلام عليه بالتفصيل من قبل، والسادس كذلك بيناه من قبل غسل الميت أو بعضه. أما السادس هو أكل لحم الإبل ولو نيئا، إن شاء الله نبينه الحلقة القادمة بإذن الله. تكلمنا أو انتهينا في دروس الفقه إلى ذكر نواقض الوضوء، وانتهينا إلى الناقض السابع. قال والسابع أكل لحم الإبل ولو نجئا، أكل لحم الإبل ولو نجئا فلا نقص ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومفران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحمه. الثامن الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. قوله السابع أكل لحم الإبل ولو نجئا، ذكر هنا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 118، أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا رواه مسلم. فجملة هذه المسألة أن أكل لحم الإبل أو لحم الجزور ينقض الوضوء على كل حال، إن أكل لحم جمال إبل أو جزور فإن هذا ينقض الوضوء على كل حال، سواء كان هذا اللحم نيئا أو مطبوخا، عالما كان الشخص أو جاهلا. قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، لأن الحجة ظاهرة كما سنرى إن شاء الله. وهذا أحد قولي الشافعي، هذا هو القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو ضعيف عند الأصحاب، ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه، وذلك انتصارا للدليل لما يقوله الدليل من أن يعني أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال. فهذا المذهب، هذا القول الراجح الذي يعيده عندنا في داخل المذهب الشافعي هو قول قليل الشافعي وعند أصحاب الشافعي ضعيف، لكن بالنظر إلى الأدلة هو قوي، ولذلك رجحه الإمام النووي رغم أنه من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى. أما وقال أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى ذهب الأكثر إلى أنه لا ينقض، يعني ذهب أكثر العلماء إلى أن أكل لحم الجزور الإبل لا ينقض الوضوء، وذهب إلى النقض به أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا. وهذا المذهب، شوف أنه الكلام النووي، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، فلعلهم لم يسمعوا هذه النصوص أو لم يعرفوا العلة. وحكاه الماوردي وابن المنذر عن طائفة من الصحابة والتابعين، وكان أحمد يعجب ممن يضع حديث لحوم الإبل مع صحته التي لا شك فيها، فيخرج على مذاهبهم، فإن المذهب لا يكون خلاف ما فيه نص صحيح صريح أو إجماع كما صرحوا به. يعني حتى لو أي إمام من الأئمة خالف الدليل فهو لا يتعمد ذلك، لابد له من عذر، فإذا وقع ذلك فينبغي أن يكون مذهب الإمام إذا بلغنا الحديث الصحيح مخالفا لكلام الإمام، فينبغي أن نقول إن مذهب الإمام في هذه المسألة هو هذا الحديث، لأن عامة الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي وأرشدوا إلى ذلك، فيكون هذا هو مذهب الإمام لأنه صح الحديث. أما دليل هذه المسألة فقد أصلنا إلى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه، وصححه الإمام أحمد وصححه أيضا إسحاق بن راهويه، فقد صح عنهما أنهما قالا فيه، أي في لحوم الإبل، فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. فهذا حديث جابر بن سمرة الذي ذكرناه آنفا، أما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فقد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال نعم توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، يعني فإن الإبل من الشياطين، يعني أنها تعمل عمل الشياطين والجنة. لماذا؟ لأن الإبل كثيرة الشر فتشوش قلب المصلي، إذا صلى يعني في مباركها الأماكن التي تبرك فيها فإنها كثيرة الشر فتشوش قلبه وهو يصلي، وربما نخرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطع الصلاة أو تؤدي إلى أذى يخسر منها بهذا المصلي. فبهذه الوجوه وصفت الإبل بأعمال الشياطين والجن. وقال ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فإنها من الشياطين على الحقيقة، وأنها أنفسها شياطين، وقد قال أهل الكوفة إن الشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب، فكل عات متمرد شرير من الإنس أو الجن أو الدواب يطلق عليه شيطان. ويمكن أن يستشهد لهذا بقوله تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وأيضا هناك بعض الشعر عن بعض العرب يقول وهن يهوينني إذ كنت شيطانا، يعني كان شريرا. فالله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فإنها من الشياطين، لكن علل بعض أهل العلم بهذا النص هذا الحكم، قالوا إن السبب في الوضوء أو ربما تكون العلة في الأمر بالوضوء من لحوم الإبل يعني أن فيها قوة شيطانية في نص هذا الحديث، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وقال الزركشي وغيره هي من الشياطين كما في الحديث الصحيح، الإبل من الشياطين كما في الحديث الصحيح، فإذا أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية، فشرع الوضوء منها ليذهب ثورة الشيطان. على أي الأحوال من اعتمد هذا التعليل؟ من قال يعني العلماء بعضهم يرى أن هذا هو تعليل الحكم، بعضهم يرى أن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل هو أمر تعبدي نحن لا نعقل معناه، فمن اعتمد هذا التعليل أخرج الحكم عن كونه تعبديا لا يعقل معناه. هذا فيما يتعلق بقوله أكل لحم الإبل ولو نيئا، ولو نيئا. الحقيقة أن كلمة ولو نيئا هنا هي هذا الاحتراز إشارة، لأن بعض العلماء حملوا الأحاديث التي فيها الأكل مما مسته النار، أو بتعبير آخر الوضوء مما مسته النار، فبعضهم خطب فقال إن المقصود الوضوء مما مسته النار من لحم الإبل خاصة، لحم الإبل إذا مسته النار، إذا غيرته النار بالنضج أو بالشيء أو بالقلي أو بالطبخ واضح، فإنه يجب الوضوء منه، الوضوء مما مسته النار يعني لحم الإبل إذا كان مطبوخا. فهنا يشير من يعني يريد أن يحترز من هذا يقول ولو نيئا، يعني لحم الإبل لا علاقة له بالنهي عن الوضوء مما مسته النار، هذه مسألة أخرى. أما لحم الإبل بالذات فسواء مسته النار فكان مطبوخا أو كان نيئا ففي الحالتين يجب الوضوء منه، وإلا فالأصل من المات الثانية يقول لحم الإبل نيئا، لكن هو اخترج هنا حتى يخرج لحم الإبل من الحديث الآخر الذي فيه الوضوء مما مسته النار والذي هو منسوخ كما سنبين إن شاء الله. فهذا هذا المقصود من قوله أكل لحم الإبل ولو نيئا، واضح. ثم قال فلا نقضى ببقية أجزائها، يعني لا ينقض الوضوء إلا بأكل اللحم خاصة، إلا إذا أكلت من العضلات اللحم، لحم الإيه الجمال. أما إذا أكلت من الإبل الجمل، أكلت الكبد أو القلب أو الكحال أو الكرش من المعدة أو الشحم دهون أو الكلية، إذا إحنا نقول الكلية وهذا لحم، أو اللسان أو الرأس أو السنام أو الكوارع والمفران الأمعاء يعني، وإن كان طبعا اللسان يعتبر لحم أيضا العضلة يعني، ومرق لحم يعني واحد شرب مرق الإبل هل يتوضأ؟ لا يتوضأ، إنما الحديث إيه في اللحوم خاصة. يقول ولا يحلف بذلك من حلف لا يأكل لحما، يعني بيدل على صحة هذا الاستثناء إنما إن النهي أو الوضوء فقط من أكل اللحم، أما أكل أي جزء آخر من جزء من أجزاء جسم الجمل فلا يؤثر في الوضوء، بدليل أنه لو حلف وقال يعني والله لا أكل لحما فأكل مثلا الكبد من الجمل أو القلب أو والقلب أيضا هو الحقيقة عضلة برضه، لكن ربما هذا عرف اللغوي عند السلفيين، القلب هو لحم أيضا. على أي الأحوال هذا هو المقصود، أن من حلف لا يأكل لحما فأكل الكلية أو أكل الكبد أو الرأس أو شرب مرق هذا اللحم فإنه لا يحنث بذلك إذا فعل ذلك. لماذا؟ أن هذه الأجزاء التي ذكرناها ليست بلحم فلا يتناولها النص. وقال العلماء أن الأمر هنا تعبدي لا يعقل معناه، فلا يتعدى إلى غيره من لبن ومرق وأجزاء بناء على هذا. وقالوا يجب الاقتصار على مورد النص فيه، النص أتى في اللحم فلا نتعداه إلى غيره. هناك اتجاه آخر، وجه آخر عند بعض الأئمة، قال بل أكل هذه الأجزاء ينقض أيضا. لماذا؟ لأن هذا من جملة الجذور، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لأنه أكثر ما فيه، ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته، فكذا ها هنا قال إن اللحم أكثر ما يطلب في هذا الحيوان، فالمقصود باللحم إن هذا أغلب ما يطلب من الإبل هو اللحم، فغيره ينقض أيضا، لكن أطلق هنا التعبير على الجزء مرادا به الكل، فهذا وجه الوجه الآخر يعني. قوله ولو نيئا أي أن أكل لحم الإبل ينقض سواء كان نيئا أو مطبوخا، لأن الأمر بالوضوء يقتضي ذلك، وقاله شيخ الإسلام وغيره. طبعا اما الحديث المشهور عند الناس من اكل لحم جزور فليتوضا فليس له اصل ليس له اسناد وان كان معناه صحيحا لانه موافق لهذين الحديثين الصحيحين حديث جابر وتمره رضي الله عنهما. لكن بعض الناس يتداولون كلاما لا ندري ما اصله يقولون يعني حتى يعولوا الحديث ويصرفوه عند ذاته يقولون ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام يعني لان كان في المجلس يعني اناسا اكلوا لحم جزور فربما يعني احدث بعضهم فلم يرد النبي عليه الصلاه والسلام ان يحرجه امام الحاضرين فقال من اكل لحم جزور فليتوضا فهو كان يعرف ان هذا الرجل اكل لحم جزور. طبعا هذا يعني ينافي البيان الحكم الشرعي الذي يتوهم من مثل هذه القصه المفروض انه سيلزم سائر الامه فليست القضيه قضيه مجرد يعني حادثه مؤقته لهذه الكوره لكن هذا تشريع فهم يريدون صرف الحديث عن عموم مثل هذه الحكايه التي لا يدرى ما اصلها لكن الاحاديث الثالثه في هذا واضحه كما ترون. اما الناقد الثامن فهو الرده والعياذ بالله يقول الثامن الردة عن الإسلام بقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك. فالردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم فمتى عاود إسلامه لو أن رجلا والعياذ بالله ارتد فإن كان متيمما يبطل تيممه بهذه الردة أو إن كان متوضئا يبطل وضوءه أيضا بالردة. فإن عاد إلى الإسلام ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئا قبل ردته. فالردة طبعا هي ما يخرج من الإسلام نطقا أو اعتقادا أو شكا يمكن عن الإسلام ويمكن أن تحصل الردة بالفعل أيضا. أما الدليل على ذلك فهو قوله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وقوله جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالطهارة عمل وهي باقية حكما تبطل بمبطلتها فيجب أن تحبط بالشرك فهي تدخل في هذه الأعمال التي تحبط والعياذ بالله الشرك ولأنها أي الطهارة عبادة يفسدها الحدث فأفسدها أيضا الشرك كالصلاة والتيمم. هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد لكن مذهب جمهور العلماء أن الردة لا تنقض الوضوء واستدلوا بحديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح وقالوا المراد بالإحباط من مات على الردة يحبط عمله إذا مات على الردة واستدلوا بقوله تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وهذا الذي ذكروه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر هذا أخذ يعني رد أهل الرأي الأول قالوا إن هذا أخذ بإيه بمفهوم أو بدليل الخطاب هذا أخذ بمفهوم الآية أو بدليل الخطاب يعني معناه أن من يرتد ولا يموت لا يحبط عمله. لكن نقول إن المنطوق مقدم على المفهوم مقدم على دليل الخطاب. ما هو المنطوق؟ هو قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عمله فإذا تعارض منطوق والمفهوم يقدم المنطوق واضح. ولأنه شرط الموت لجميع المذكور في الآية ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ولكن على أي الأحوال حتى بعض علماء الحنابلة كالقاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وجمع من العلماء لم يذكروا الردة في نواقض الوضوء. بالنسبة لهذه النواقض التي سبقناها هي مشتركة بين الماسح على الخفين وغيره وهناك نواقض خاصة هناك نواقض خاصة للوضوء كبطلان طهارة المسح على الخفين وعلى الجوربين بانتهاء المدة وكانتقاض طهارة المستحاضة ومن به سلة بول بخروج الوقت وطهارة المتيمم بوجود الماء. هذه الأنواع من الطهارة الخاصة لها نواقض خاصة لكنها تدرس في مواضعها من كتب الفقه. لكن هذا يعني النواقض المشتركة بين المتوضع وبين الماسح على الخفين وغيره. يقول وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. يعني معنى قول كل ما أوجب الغسل يعني كل ما تسبب عنه وجوب الغسل, كل شيء تسبب عنه وجوب الغسل فإنه يوجب أيضا ليه الوضوء إلا الموت. فإن الذي يوجب ليس هو هذه الأشياء, وإنما الذي يوجب هو الشرع. فمعنى فيجب تأويل قوله كل ما أوجب الوضوء يعني كل ما تسبب عنه وجوب الغسل. طبعا وجوب الغسل سوف نتدرسه إن شاء الله في الباب القادم, لكن بس يعني مما يوجب الغسل مثلا الإسلام الكافري وانتقال مني والتقاء الفتني والحيض والنفاس وغيرها, فكل هذا يوجب إيه الغسل. فكل ما يوجب الغسل من هذه الأشياء يوجب أيضا الوضوء, لأن وجوب الغسل وهو الطهارة الكبرى لازم لوجوب الطهارة الصغرى, لكن في الغسل لا يشترط الايه الترتيب. قوله غير الموت فإنه يوجب الغسل دون الوضوء, فلا يجب الوضوء بالموت بل يسن. بقي هنا في هذا الباب أن نذكر بعض الأمور التي لا تنقض الوضوء تنبيها عليها. طبعا في التفاصيل الأشياء التي ذكرناها من قبل النواقض السبعة أو الثمانية التي ذكرناها كما أثرنا بعضها لا ينقض في الحقيقة, وإن ذكرها هنا في منار التميل على أنها في الدارين على أنها تنقض, لكن ذكرنا التفاصيل ما ينقض وما لا ينقض بحيث يكون عندنا يعني معرفة بالأمور المتفق عليها من هذه النواقض والمختلف فيها بين أهل العلم. فننبه على بعض هذه الأشياء. فأولا لا ينتقض الوضوء بالحجامة, الحجامة تسريب المواد المعينة من البشرة أو الشعر الرأس مثلا أو الكتف بحيث يخرج الدم, تداول الحجامة معروف عند العرب. لماذا؟ هذا نوع من خروج الدم, ولا بنزول الدم من أي موضع غير السبيلين. في هذا الزمان نحتاج لهذه المسألة. في ماذا؟ أما إنسان بيحتاج يأخذ منه مثلا عينة دم أو إنسان بيتطوع بالدم, واضح؟ فهل خروج الدم ينقض الوضوء؟ لا ينقض, يعني هو ينقض إذا خرج من أحد السبيلين. ثم هناك كلام من العلماء قالوا إن كان يسيرا لا ينقض, وإن كان كثيرا أو فاحشا نقض. والراجح كما أشرنا من قبل بالدليل أن القريب أو الكثير كله لا ينقض, لا ينقض الوضوء. وقد روى البخاري عن الحسن قال ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. وذكرنا قصة الصحابيين اللذين حرك في غزوة ذات الرقاع, فقام أحدهما يصلي فضربه العدو بثلاثة أسهم كل ذلك والدم يسيل منه وهو راض في صلاته. عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وهو في صلاة الحج يعني صلى وجرحه لا يتعب دما. فهذا هو الراجح أنه لا دليل على نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين. فأيضا لا ينتقد الوضوء بالقيء, لا ينتقد الوضوء بالقيء أو ما يسمى أحيانا القلق, وأشرنا إلى هذا من قبل. ولا ينتقد الوضوء بلمس النجاسة ولا بالنجاسة التي تصيب عضوا من الأعضاء, وما عليه إلا أن يزيلها ويطهر موضعها ويصلي. إنسان أصاب أي جزء في جسمه نجاسة أو ثيابه مثلا, هذه لا تنقض وضوءه, وإنما عليه أن إيه أن يزيل النجاسة, وضوءه باق على ما كان عليه. أيضا لا ينتقد الوضوء بحمل الميت ولا تغسيله وإن كان يستحب. فسنذكر هذه المسألة في أنواع الوضوء المستحب إن شاء الله. فلا ينتقد الوضوء بحمل الميت ولا بتغسيله, ونقشنا هذه المسألة بالتفصيل. أيضا لا ينتقد الوضوء بمس النساء ولو بسهوة على الراجح كما أثرنا من قبل, وذكرنا أدلة ذلك ومناقشة التفصيل في هذه المسألة. فهذا خلاصة هذه المسألة أنه حتى ولو بسهوة لا ينتقد الوضوء. فهذا الفعل بذاته المس بذاته اللي هو اللمس أو إخفاء البصر فيه هو بذاته غير ناقض, لكن إن اقترن به ناقض آخر فهو ينقض لا لذاته لكن لما اقترن به مثلا من المذي أو شيء من هذا. وعليه يكون جواب السؤال الذي ذكره أحد الإخوة عن الانتشار, فإنه بذاته ليس بناقض لكن إن اقترن به خروج خارج فإنه ينقض. أيضا لا ينتقد الوضوء بالقهقهة, هذه المسألة تذكر لأن فيها خلاف موجود بالذات عند المذهب الحنفي. فالقهقهة هي أن يقول الإنسان قهقه, يعني قهقه الرجل رجع في ضحكه وكرره, يعني هو نوع من الضحك لكن مكرر. فهذا هو الصحيح أن الوضوء لا ينتقد بالقهقهة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا لأصحاب الرأي الذين أوجبوا الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها. يعني قالوا لو واحد خارج الصلاة وضحك أو قهقه لا يؤثر في الوضوء، إن كان داخل الصلاة وقهقه تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، فأوجبوا على من قهقه داخل الصلاة أن يتوضأ. واستدلوا في ذلك بروايات كلها ضعيفة وضعفها مشتهر جدا عند العلماء، فذلك لا نطيل الكلام بذكرها، فإما هي أحاديث مسندة ولكنها ضعيفة، وإما أنها آثار يعني أو أخبار مرسلة وكلها ضعيفة، وهي باتفاق أهل الحديث الذين قالوا لم يصح في هذه المسألة حديث. وقد بيّن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وغيره ضعف هذه الأحاديث بيانا كافيا كافيا. من هذه الروايات ما رواه أبو العالية طبعا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف يعني من كانوا يصلون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. فمثل هذا أصلا لا يليق بالصحابة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. فمثل هذا أصلا لا يليق بالصحابة، ما يظن أن الصحابة وهم يصلون يرون رجلا ضريرا لأنه ضرير تمد في بئر أنهم يضحكون من مثل هذا، لا يليق أن ينسب للصحابة، فضلا عن أنها رواية يعني ضعيفة وهي لا تستأهل بري القلم من أجلها كما يقولون. وعن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه موقوفا قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، هذا ذكره البخاري عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه تعليقا. أيضا القهقهة معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام. يعني انتبهوا، نحن القهقهة اللي يخرج الإنسان كلمة مكونة مثلا من حرفين أو أكثر هي تبطل الصلاة، احنا نقاش ايه في الوضوء تبطل الوضوء ام لا، فمن قهقه واخر يقول قه 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 مثلا في الصلاة يعني هذا ايه طبعا بطلت صلاته. وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، وقال عليه الصلاة والسلام ان في الكلام ان في الصلاة لشغلة، وان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد ان المسألة محصورة في القهقهة داخل الصلاة، داخل الصلاة حتى عند الأحناف هم يبطلون الصلاة والوضوء، لكن الصحيح أنها تبطل إيه الصلاة ولا تبطل الوضوء. فالقهقهة ليست حدثا ولا تفضي إلى حدث فأشبه السائر ما لا يبطل. أيضا الوجوب إيجاب الوضوء لابد أن يكون من الشارع، ولم ينص الشارع في هذا على إيجاب الوضوء ولا في شيء يخاف عليه. المعتمد في هذه المسألة مسألة القهقهة داخل الصلاة أن الطهارة صحيحة ونواقض الوضوء محصورة، فمن ادعى زيادة فليثبتها ولم يثبت في النقد بالضحك شيء أصلا. هذا الحقيقة منهج سليم، أن بعض الناس أحيانا تتخيل لهم بعض الأشياء تنقد أن لا تنقد عليكم السلام كده. فمثل هذا أنت لو كنت تحفظ نواقض الوضوء لأنها محصورة فأمر هذه المسألة على كل هذه الأشياء، إن وجدت بينها فهي تنقض وإلا فلا تنقض، لأن الأصل عدم الوجوب والوجوب لابد من دليل شرعي عليه. فالنواقض الوضوء محصورة، فمن ادعى أنها هناك زيادة على هذه النواقض المحصورة فليثبتها. أيضا لا ينقض الوضوء من الأكل مما مسته النار، لا ينقض أو لا ينتقض الوضوء بالأكل مما مسته النار. هناك حديث يعني عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أمر بالوضوء مما مسته النار، فقال له رجل فكيف نصنع بالماء أو بالحميم، يعني الماء الذي سخن فقال إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. أنا أذكر هذه لأنها فائدة عارضة نحن نحتاجها كثيرا. أحيانا يكون القصور في فهمنا نحن أو القصور في عقولنا نحن، فلا نحمل يعني هذا الضعف في عقولنا وقلة علمنا وجهلنا على قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا منهج يعني قبيح، يعني خذل بعض الناس ووقعوا فيه وتورطوا فيه من التطاول على متون الأحاديث بهذه بجهلهم وسفههم وغباوتهم. فينبغي أن يتأدب عند سماع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضرب له الأمثال، يتهم فهمه هو حتى لو لم يعرف الإجابة، إلى أن يسأل أهل العلم ويتضح له الأمور. فهذه كانت فائدة عرضة بالنسبة لذكر هذا الحديث، لأن الرجل قال لأبي هريرة فما نصنع بالحميد؟ فقال يعني إذا حدثت عن رسول الله أو إذا حدثت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال صلى الله عليه وسلم. نعود إلى هذه المسألة وهي مسألة الأكل مما مسته النار، استغلوا بأحاديث استغل الذين أوجبوا الوضوء على من أكل مما مسته النار، منها حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة عائشة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، هذا رواه مسلم. وعن أبي سلمة أن أبا سفيان ابن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فسقته، أي سقط أبا سفيان قدحا من سويق، قدح إناء يعني إناء يسع ما يروي رجلين أو ثلاثة، قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض، قالت يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار، أو قال مما مست النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا مرفوعا الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط، أي قطعة من الأقط وهو اللبن الجامد. وأجاب الأكثرون، هذا الأكثر العلماء وهو الراجح، أن الـ 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 يعني الأكل مما مست النار لا ينقض الوضوء، وأن الأمر في هذا في هذه الحديث التي ذكرناها آنفا منسوخ. فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفتاة ثم صلى ولم يتوضأ، هذا متفق عليه. أيضا حديث عمرو بن أمية الدمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتفتاة يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ، هذا متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، هذا رواه مسلم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاه ثم صلى ولم يتوضأ، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين، وهذا أهم حديث في المسألة، عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، يعني المقصود مما غيرت النار يعني بنضج أو طبخ أو قلي أو شيء. قال النووي رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة. فهذا الحديث حديث جابر دليل على نسخ الأمر بالوضوء، هذا دليل على نسخ الأمر بالوضوء، فهذا أول ما استدلوا به. أيضا قالوا إن أحاديث الأمر بالوضوء يعني هذا أول ما أجابوا به عن أدلة المخالفين، قالوا إن جاءت أدلة التي تؤمر بالوضوء من بالأكل مما مست النار جعلها أحاديث أخرى فيها أنه أكل مما مست النار ولم يتوضأ. فأجاب العلماء الذين قالوا بأن هذا الأمر لا ينقض الوضوء بالأحاديث المعارضة وبحديث جابر الذي يثبت وقوع النسخ، أن هذا كان آخر الأمرين، يعني معناه هذا ما استقر عليه الحكم الشرعي في هذه المسألة، لأن بعض العلماء قالوا إن الترتيب عكسي، يعني إن حديث الأمر بالوضوء هي الناسخة لتلك المجموعة من الأحاديث التي فيها عدم الوضوء مما مست النار. فأتى حديث جابر يحسم هذه المسألة، وهو أن كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست أو مما غيرت النار. أجابوا جوابا آخر قالوا إن أحاديث الأمر بالوضوء مما مست النار محمولة على الاستحباب لا على الوجوب، هذا اختيار الإمام الخطابي والإمام ابن تيمية صاحب المنتقى جد شيخ الإسلام رحمه الله. أما الوجه الثالث قالوا إن الوضوء توضأ مما مسك النار. قالوا ان الوضوء هنا مقصود به غسل الفم واليدين. قال هنا جرى على المعنى اللغوي للوضوء وهو ان تغسل ايه من الوضاء النظافة، تغسل الفم والمضمضة وتغسل اليدين. وهذا الجواب ضعيف جدا. لماذا؟ لان الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها. وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الاعضاء التي تغسل للوضوء، فلا يخالف هذه الحقيقة الا لدليل. وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي شيخ الإمام مسلم قال اختلف في الأول والآخر من هذه الأحاديث، فلم يقف على الناسخ منها ببيان يحكم به، فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة. يعني هذا ما عبر عنه بعض العلماء، فقالوا وقع خلاف أولا في هذه المسألة ثم رفع الخلاف بعد ذلك وصار إجماعا. لماذا؟ لأن الخلفاء الراشدين أو الصحابة رضي الله عنهم فيما بعد أجمعوا على ترك الوضوء مما مست النار. فيقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي قال إن اختلف من الناسخ للآخر في هذه الحديث أيها الأول وأيها الآخر، فلم يقف على الناسخ ببيان يحكم به ويقع به. يقول فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة، فهذا كان المرجح. وروى الطبراني في مسند الشامجي من طريق سليم بن عامر قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. وقال الحافظ بن حجر إسناده حسن. وأخرج الإمام أحمد في مسنده، وطبعا فعل الخلفاء الراشدين بالذات يدخل تحت قوله عليه السلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وأخرج أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا. هناك أيضا في ترك الوضوء مما مست النار آثار أخرى مروية عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وغير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. احتجوا أيضا بالقياس، يعني قالوا إذا كان الوضوء لا ينتقد بأكل لحم الخنزير، هو لحم الخنزير محرم، لكن هل أكل ولو واحد ولا أكل لحم الخنزير أو أكل لحم ميت محرم هل ينتقد وضوءه بذلك؟ لا ينتقد. قالوا فإذا كان اللحم الخنزير الذي هو محرم إذا أكله الإنسان والعياذ بالله لا ينتقد وضوءه، فلأن لا ينتقد الوضوء بالأكل من اللحم الحلال أو الطعام الحلال الذي مسته النار فإن ذلك يكون أولى. أيضا مما لا ينتقد الوضوء به الكلام المحرم، الطعام المحرم، هو مذهب الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. فمن أكل طعاما محرما فهو آثم بلا شك، آثم بأكل الحرام. لكن السؤال في قضية أخرى، هل ينتقد وضوءه أم لا؟ الصحيح أنه لا ينتقد وضوءه. لماذا؟ لأن هذا مذهب الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. أيضا لا ينقض الوضوء الكلام المحرم والقبيح كالسب والغيبة والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش ونحو ذلك. فكل هذه الأشياء لا تنقض الوضوء. طبعا يأثم فاعلها أيضا، نؤكد على الإثم، لكن تأثيرها على الوضوء تنقض الوضوء أم لا؟ الصحيح أنها لا تنقض الوضوء. قال ابن المنذر، والدليل على ذلك طبعا هو يعني الإجماع. وغير الإجماع أيضا ممكن استدلال بالحديث، حديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في حاله باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لغيره تعالى أقامرك فليتصدق. هذا رواه البخاري ومسلم. فلم يأمر في ذلك بالوضوء، وهذا كلام قبيح ما في شك من الشرك العملي، أن الإنسان تعود على الحلف بغير الله في حداثة عهده بالإسلام، فكان بعضهم يقول واللات والعزى أن تعود على ذلك، فلم يأمره بالوضوء مع أن هذا كلام صريح. حين يحلف باللات أو بالعزى شرك، من حلف غير الله فقد أشرك، ومع ذلك يعني لم يأمره بالوضوء وإنما أمره أن يكسرها بقوله لا إله إلا الله. كذلك من قال تعالى أقامرك، الواحد يمزح مزاحا سيئا مع صاحبه يقول تعالى أقامرك فليتصدق، يعني كفارة هذه الدعوة إلى القمار حتى لو كانت هزلا أن يتصدق، ولم يأمره بهذه الكلمة القبيحة، لم يأمره عليها بإيه؟ بالوضوء. فهذا الدليل. من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لغيره تعالى أقامرك فليتصدق. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها. ونقل الروياني عن الشيعة إيجاب الوضوء من ذلك، والشيعة لا يعتد بخلافهم، لهم دينهم ولنا دين، الشيعة لا يعتد بخلافهم، ولذلك قلنا أن الحجة في ذلك بعد الحديث الإجماع. فإذا قيل الشيعة خالفوا فكيف يدعى الإجماع؟ نقول ما يقوله العلماء دائما في مثل هذا الموضع: الشيعة لا يعتد بخلافهم، ولا ينقض الوضوء بخط الشارب وتقليم الأظفار ونسف الإبط، هذه الأفعال لا تنقض الوضوء يعني، وإنما نبهنا عليها لأنه حكي النقض بها عن مجاهد والحكم وحماد، وليس لهم حجة في ذلك على الإطلاق. يعني واحد توضأ وخط أظفاره بعد الوضوء أو غير أو خط شاربه وغير ذلك، هل تنقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. هنا بعض التنبيهات متبقية في هذا الباب: أولها ما أوجب الطهارة فلا فرق فيه بين ما وجد منه بتعمده واختياره وما وجد بغير تعمد واختياره، يعني كل هذه الأشياء التي تنقض الوضوء وتوجب الطهارة وتوجب الوضوء، أي شيء من الأشياء التي ذكرناها تنقض الوضوء، سواء الإنسان فعلها مختارا أو مكرها، فعلها عامدا أو ناسيا أو ساهيا، فكلها سواء. واضح؟ يعني هذه نواقض تنقض بغض النظر عن الاختيار او الاراده او الاتيان او السهو وغير ذلك. فمثلا انسان الساهي او المكره عن الحدث او من سبقه الحدث غلبه الحدث، ودليل ذلك من الكتاب قوله تبارك وتعالى: وان كنتم جنبا فاطهروا. طيب ممكن واحد يقول هذا الكلام هنا في الجنابه وهذا يقتضي الغسل، واضح يعني، او بتعبير يعني ادق، ما علاقته بهذا الموضوع الذي عنونا له عنوان عام؟ يعني احنا قلنا ما اوجب الطهاره سواء كانت طهاره كبرى او صغرى، وضوء او ايه او غسل، فلا فرق فيه بين الساهي والمتعمد والناسي وغير ذلك، فكلها تنقض. فاستدلنا على هذه المساله بقوله: وان كنتم جنبا فطهروا. ما وجه هذا الاستدلال؟ يعني نريد كلام اوضح. ايوه يعني ممكن هذا هو الجواب، ان الجنابه يعني ممكن ان تكون بارادته وممكن ان تكون بغير ارادته، كالاحتلام بغير قصد واختيار، فهذه هنا تنتفي عنه عن النائم الايه هذه الاراده، ومع ذلك امره القران بالايه بالوضوء، فهذا هو الدليل على عدم التفريق بين المريد المتعمد وغيره. أما دليل ذلك من السنة أيضا، أما من السنة دليل على عدم التفريق بين العامد والناسي مثلا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المذي بالوضوء وهو يخرج بلا قصد. أيضا هناك عبارة عند العلماء، يقول بعض العلماء: لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتفصل. يعني العبادات عموما أي شيء منها إن انقضى وانتهى فلا يبطل بعد انقضائه، مثلا أنت صمت يوم كامل ثم أفطرت بعد المغرب، هل ممكن أن يبطل صيامك بعد غروب الشمس؟ لا يبطل، لأن انقضى خلاص، انقضى وقته. فأي عبادة من العبادات إذا انقضت وتم فعلها فإنها تكون غير قابلة للنقض إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. الطهارة بعد ما تتم، بعد ما تنهي الوضوء أو الغسل فأنهيت الطهارة، فإذا أحدث فإنها تبطل، مع أن انقضى فعلها لكن بقى تأثيرها وهو رفع الحدث. أيضا يستثنى من هذا الردة المتصلة بالموت، الردة المتصلة بالموت فإنها تحدث العبادات بالنص والإجماع. هذه العبارة الحقيقة قالها الإمام الشافعي أبو العباس ابن القاسم: لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. فقال غيره من العلماء: قالوا لا نقول بطلت الطهارة، بل نقول انتهت نهايتها، فإذا أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز، قال الإمام النووي رحمه الله: والأظهر قول من يقول انتهت ولا يقول بطلت. يعني الصح أنك تقول في الطهارة أنها انتهت ولا تقول بطلت إلا مجازا، كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل الصوم، وإذا مضت مدة الإجارة يقال انتهت الإجارة لا بطلت. ففي الحقيقة إذا أتى الإنسان بناقض من النواقض نقول بطلت مجازا، لكن لا نقصد أنها إيه انتهت. أيضا من التنبيهات التي نحتاجها أن الوضوء يطلق أحيانا ويراد به غسل اليد والفم من الزهومة. الزهومة الشحم مثلا وما يبقى من إيه من أثار الأكل مثلا السمك اللحم أي شيء من هذه الأشياء. قال البيضاوي: الوضوء في أصل اللغة غسل بعض الأعضاء وتنظيفه من الوضاء بمعنى النظافة، والشرع نقله إلى الفعل المخصوص الاصطلاحي. وقد ثبت بعض النصوص فيها لفظ الوضوء على أصله اللغوي مرادا به غسل اليدين لإزالة الزهومة، ويعني وهذا جواب كثير من العلماء في بعض الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مثلا من بعض الأفعال. قالوا ليس المقصود الوضوء الاصطلاحي، لكن المقصود الوضوء اللغوي هو غسل اليدين. مثلا الوضوء مما أنضجت النار، توضأ مما مست النار. فبعض العلماء طبعا يعني أولوا أن الوضوء هنا مقصود به غسل اليدين فحملوه على المعنى اللغوي، لكن من قال الوضوء مما أنضجت النار الوضوء الاصطلاحي فرجح أن هذا الأمر منسوخ. من حمله على ظاهره أنه الوضوء الشرعي فقال هو منسوخ، ومن حمله على المعنى اللغوي قال مقصود به غسل اليدين. قال ابن قدامة مثلا أيضا في المغني: الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليدين، كما كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده. انتهى كلام ابن قدامة. إذا صح هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء قبل الطعام وبعده، فأدم كلمة وضوء سقطت بالطعام والمقصود بها غسل الفم واليدين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء، يعني كلمة صريحة. فلذلك إذا وجدنا في بعض هذه النصوص كما سيأتي إن شاء الله أن من الأماكن التي يستحب فيها الوضوء أو من المواضع التي يستحب الوضوء بعد ارتكاب معصية، إذا إنسان ابتلي بغيبة أو نميمة أو كلمة صريحة فيتوضأ منها. العلماء انقسموا فريقين، بعضهم قال المقصود المضمضة، أن كما دنست فمك بهذه الكلمة الخبيثة أو الصريحة فمضمض حتى تظهر فمك، فهذا معنى قولهم أنك تتوضأ من الكلمة القبيحة. والبعض قال لا، الذي يراد للتطهير من الذنوب إنما هو الوضوء الشرعي، كما في الحديث أن العبد إذا توضأ فمضمض خرجت يعني كل خطايا فيه مع آخر قطرات الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل المعروف. فأنا أتي بهذه ككواهي فقط على أن الوضوء أحيانا يطلق ويرد بهذا المعنى. وصلنا إلى حديث عائشة: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء أي القبيحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. لكن ابن المنذر وجماعة كما أشرنا حمله على الوضوء الشرعي. وقال ابن الصباغ: الأشبه أنهم أرادوا غسل الفم، وكذا حملها المتولي على غسل الفم. هذه بعض التنبيهات تتعلق بما ذكرنا من النواقض. يقول فصل: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. يقول: وبهذا قال عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. وفي رواية هذا الحديث: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هنا لفتة يسيرة قبل ما نخوض في المسألة: فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يخرج من المسجد يعني معناه أن دورة المياه ليست من المسجد، أن بعض الناس تتصور أن دورة المياه لجزء من المسجد. وبحث هنا إذا أحدث الإنسان واحتاج إلى الوضوء ويخرج، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يخرج من المسجد. فيتفرع على هذا أن لو إنسان وقف قطعة أرض وقال هي مسجد لله، فلا يجوز أبدا أن يقتطع جزء منها لدورة المياه إلا إذا هو نص على ذلك، قال المساحة الفلانية تكون لدورة المياه أو للميضات، لكن هذه ليست من المسجد.
واضح؟ فلازم التنويه، لان المساجد الحقيقه في هذا العصر يساء اليها كثيرا جدا، يساء اليها كثيرا جدا بهذه الصوره التي ذكرناها، ان يقطع جزء من الارض الموقوفه ويتخذ لدوره المياه او سكنا او شيء من هذا. فهذا كله من العدوان على بيوت الله تبارك وتعالى. وللاسف الشديد هذه الظاهره، والا فمن ذهب مثلا السعوديه مثلا يجد ان المسجد لا يمكن يستمع يعني دوره مياه في داخل المسجد ابدا ابدا، تجد دوره المياه بجدران اربعه مستقله بجوار المسجد، لكن ما تكون داخل المسجد، المسجد الحرام نفسه المسجد النبوي يعني ولله الحمد مش ممكن يخطر ذا الانسان ان يجد دوره مياه داخل الحرمين، تكون في اماكن مستقله بعيده حتى لا تؤذي المسلمين. قول هنا ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، نحتاج نبين أولا ما هو اليقين. اليقين ضد الشك، اليقين ضد الشك. أما في الاصطلاح فاليقين، اليقين هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. وقال الموفق اليقين هو ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به وقطعت بأن قطعها به صحيح. والشك خلاف اليقين عند الفقهاء، يعني كل ما لم يكن بهذه المثابة فهو يسمى شكا، كل ما لم ينطبق عليه هذا الوصف اليقين فهو شك. وهذا أمر مهم حقيقة التفت إليه، اليقين هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد، يعني مثلا هذه الورقة بيضاء فأنا على يقين من أنها بيضاء، اعتقد بأنها بيضاء مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا ولا يمكن أبدا أن يوجد أي احتمال إلا أن تكون كذا، هذا الصفة، وأن هذا الاعتقاد مطابق للواقع وغير ممكن الزوال، فهذا معنى اليقين. فتدعن النفس للتصديق بالشيء وتقطع به قطعا جازما، وتقطع بأن هذا القطع صحيح لا ريبة فيه على الإطلاق، فاليقين لا يتطرق لأي شك، وبالآخرة هم يوقنون. أما الشك فهو خلاف اليقين عند الفقهاء. الذي أريده أن تلتفتوا إلى أن كل ما يخالف اليقين فهو شك، فمن الشك غلبة الظن أيضا داخلة تحت مسمى الشك. فالشك هو التردد بين شيئين مهما كان طبيعة هذا التردد، سواء استوى طرفاه شككت الشيء فلاني كذا أو كذا، والشك متساوي في الطرفين فهذا شك، أو رجح أحدهم على الآخر فهذا أيضا شك. والتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى في اللغة وعند الفقهاء شكا، سواء المستوي والراجح والمرجوح. قال ابن القيم رحمه الله مرادهم به أي بالشك التردد بين وجود الشيء وعدمه، تساوى الاحتمال أو رجح أحدهما. والقاعدة قاعدة العلماء كل مشكوك، أو ممكن تقول كل مشكوك اجعله كالعدم، هذه القاعدة، كل شيء مشكوك اجعله كالعدم، اعتبره كالعدم، كل مشكوك اجعله كالعدم. قال ابن عمر نهى عن صوم يوم الشك، هذا إطراحا لأعمال الشك، هذا أصل عظيم من أصول الفقه، ألا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين في انتقالها. فأنت متيقن مثلا الأصل أنك متطهر أو أن الماء ذا طاهر، فلا يزول هذا اليقين بالشك، الأصل أنك الشك طارئ فاجعله كالعدم، ولا تفتح على نفسك باب الوسواس فتقول أحتاط فأتوضأ مرة ثانية وأعيد الوضوء، وأحتاط فأكرر تكبيرة الإحرام، وأحتاط فأكرر من التسليم، وهكذا. فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. نعود للمسألة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث. إذا الأصل لليقين هو الإيه؟ الطهارة. فإذا علم الشك أنه توضأ، أنت متأكد أنك توضأت، لكن الشك إيه بعد كده؟ قرأ الشك ثم شك هل أحدث أم لا، بنى على أنه متطهر. لماذا؟ لأن الطهارة هي اليقين، يعني هو على يقين أنه توضأ، لكن الشك طرأ بعد ذلك هل أحدث أم لا، فيبني على اليقين الذي هو الطهارة. طيب إذا شخص كان محدثا فشك هل توضأ أم لا، فاليقين هو الإيه؟ عدم الطهارة، اليقين هو الحدث، لكن الطهارة هي ايه؟ الشيء المشكوك فيه، فيحمله على اليقين الذي هو الحدث. فإذا علم أنه توضأ أو شك هل أحدث أم لا، بنى على أنه متطهر لأن الطهارة هي اليقين. وإن كان محدثا فشك هل توضأ أم لا، فهو محدث لأن الحدث هنا هو اليقين، فيبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك. قال صلى الله عليه وسلم: ليطرح الشك وليبني على ما استيقن. والدليل على ذلك أيضا ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء، قال: لا ينطرق حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا شك أنه إذا تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى التيقن. ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما، يعني الإنسان غلب على ظنه، يعني مثلا هو كان متوضئ وغلب على ظنه أنه أحدث، ماذا يفعل؟ يبني على الظن الغالب، يبني على اليقين، لأن احنا قلنا أن الظن الغالب يدخل تحت قسم أقسام الشك، سواء كان استوى طرف الشك أو ترجح أحدهم، استوى في ذلك المستوي طرفين، وسواء في ذلك الراجح أو المرجوح، كله يطرح. نعم، فتجعله كالعدم. فلا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. والفقهاء يقررون قاعدة عامة هي اليقين لا يزول بالشك. ومن قواعد الفقهاء أيضا: الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. الآن انتهينا من باب نواقض الوضوء، وإن شاء الله نتكلم سبقا على ما يحرم على المحدث، ما يحرم على المحدث. وقال هنا: يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء. ونتم الكلام إن شاء الله فيما يأتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس الفقه في منار السبيل عند قول المازن: ويحرم على المحدث الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا، حديث رقم 120: لا يقبل الله صلاة بغير ظهور ولا صدقة من غلول. يقول رواه البخاري الجماعة إلا البخاري. وفي حديث هناك أيضا حديث عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا متفق عليه. قوله: ويحرم على المحدث الصلاة، فرضا كانت الصلاة أو سنة، المحدث يحرم عليه أن يصلي سواء طبعا فريضة أو نافلة بالسنة والإجماع. الدليل على ذلك السنة والإجماع. فمن أحدث حرمت عليه الصلاة، يعني يحرم عليه أن يصلي وهو محدث، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صدقة بغير طهور، لا يقبل الله صدقة بغير طهور. هذا رواه مسلم. والمراد بالطهور فعل الطهارة. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء أن كان أو سواء أن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا، لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، وإن كان عالما بالحدث يعرف أنه غير متوضئ، إن كان يعني جاهلا أو ناسيا لا إثم عليه، لكن لا تصح الصلاة أيضا. الفرق بين الجهل والنسيان وبين العلم انه يصلي وهو متعمد ان في الجهل والنسيان لا اثم عليه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، لكن ان صلى وهو محدث وهو يعلم انه محدث وان كان عالما بالحدث وتحريم الصلاه مع الحدث، يعني عالما انه محدث وعالما ايضا ان الصلاه تحرم على المحدث ومع ذلك صلى، يقول فقد ارتكب معصيه عظيمه ولا يكفر عندنا بذلك الا ان يستحله. هذه مساله من مسائل التي قيل التكفير فعلها، الشخص الذي يتعمد ان يصلي هو يعلم انه محدث على غير وضوء ويعلم ان الصلاه تحرم على المحدث ومع ذلك دخل في الصلاه، فبعض العلماء يكفرونه يعتبرون هذا مستهزئا، هذا مستهزئ بالصلاه. يقول الامام النووي اجمع المسلمون على تحريم الصلاه على المحدث واجمعوا على انها لا تصح منه سواء اكان عالما بحدثه او جاهلا او ناسيا، لكنه ان صلى جاهلا او ناسيا فلا اثم عليه، وان كان عالما بالحدث وتحريم الصلاه مع الحدث فقد ارتكب معصيه عظيمه ولا يكفر عندنا بذلك الا ان يستحله. وقال ابو حنيفه يكفر لاستهزائه، دليلنا انه معصيه فاشبهت الزنا واشبهه، يعني هذا مثل اي معصيه يرتكب الانسان ما لم يستحلها فانه يفسق ولا يكفر. هذا كله اذا لم ياتي ببدل ولا اضطر الى الصلاه محيطا، اذا لم ياتي ببدل يعني هو كالتيمم مثلا، واضح، ولا اضطر الى الصلاه محيطا، اضطر وضيف عليه بحيث كان فاقد الطهورين مثلا واضطر ان يصلي بلا طهور بلا ماء ولا تراب، على قول من يقول بذلك ان فاقد الطهورين يصلي بحاله، واضح، فهذه استثناء. اما المستحاضه والذي عنده ثلاث بول وسائر من به حدث دائم، ومن صلى بالتيمم ومن صلى الفرض بلا ماء ولا تراب لعدمهما او اكره على الصلاه محدثا فلا شك في انه لا اثم عليه في هذه المواضع في الصلاه وان كان محدثا. يعني المستحاضه معروفه بالصحابه الذي عنده ثلاث بول يتوضا للصلاه ويصلي حتى لو ايه خرج منه شيء، لان هذا لا يصلي، هذا مريض معذور في ذلك كما سياتي ان شاء الله، هذا يسمى وضوء المعذور، يتوضا لكل صلاه ويصلي حتى لو نزل منه شيء لا يؤثر ويستمر على الصلاه. كذلك من به حدث دائم، ومن صلى بالتيمم ايضا لم يتطهر طهاره حقيقيه لكنها طهاره حكميه بالتراب، ومن صلى الفرض بلا ماء ولا تراب لعدمهما فاقد الطهورين، او شخص اكره على الصلاه محدثا فلا شك في انه لا اثم عليه في هذه المواضع في الصلاه وان كان محدثا. هذا كلام الامام النووي رحمه الله. لا يكفر من صلى محدثا عند احمد ومالك والشافعي ولو عالما، حتى لو كان عالما بالامرين، عالما بانه محدث وعالما بان الصلاه تحرم على المحدث ومع ذلك صلى، فلا يكفر عند الائمه الثلاثه خلافا لابي حنيفه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهاره بالاجماع كالصلوات الخمس فجمهور العلماء على انه يعاقب ولا يكفر الا اذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاه. انتهى كلام شيخ الاسلام. تشمل عباره ويحرم على المحدث الصلاه، قلنا من قبل تشمل الفريضه والنافله، وتشمل ايضا صلاه الجنازه فتحرم صلاه الجنازه على المحدث كما ثبت عن الصحابه رضي الله عنهم وكما دل عليه الكتاب والسنه واجمع عليه الفقهاء من السلف والخلف. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: صلاة الجنازة صلاة، لأن تحريمها التكفير وتحليلها التسليم، وهو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عنهم فيه خلاف، وقول الأئمة الأربعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها صلاة، وكل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة. انتهى كلام ابن القيم. بعض العلماء قال إن خاف فوت صلاة الجنازة تيمم، وهذا سيأتي شرطه مع صلاة الجنازة. يعني بعض العلماء ذهب إلى أن الحال استثناء أن الشخص إذا خشي أن تفوت صلاة الجنازة إن اشتغل بالوضوء لا يجد ماء أو العذر الآخر فإنه يتيمم ليدرك ويأتي بدل الطهارة وهو التيمم ليدرك صلاة الجنازة ولا تفوته. وحكى ابن حزم والنووي وغيرهما عن بعض العلماء جوازها بلا وضوء ولا تيمم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أنه يجوز أن يصلي الجنازة بلا وضوء ولا تيمم، وألحق بذلك سجود التلاوة والشكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله والصحيح أنه يجوز يعني بلا طهارة بلا طهارة يعني ولو محدثا يعني، ولكن سجودها هو الكلام كان على سجدة التلاوة والشكر. قال شيخ الإسلام والصحيح أنه يجوز ولكن سجودها على طهارة أفضل باتفاق المسلمين. وقد يقال يكره مع القدرة على الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سلم عليه كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فهذه تدل على عموم استحباب يعني الطهارة لذكر الله عز وجل سواء سجود شكر أو سجود تلاوة أو يعني قراءة القرآن أو غير ذلك أو رد السلام حتى، لأن سبب ورود هذا الحديث أن رجل سلم عليه عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من الوضوء ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فإذا كان هذا في مجرد رد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاستحب لهذا القدر أن يكون على طهر، فكيف بما هو أكثر منه ذكرا. أيضا معلوم أن الإنسان إذا توضأ لنافلة صلى فريضة، يعني الوضوء عبارة عن رفع الحدث كما بينا من قبل، رفع ما يمنع الصلاة من حدث. فإذا الإنسان توضأ لأي شيء مما يستحب له الوضوء أو يجب، فإذا توضأ صح أن يفعل أي شيء يجوز فعله في الوضوء أو يشترط في فعله الوضوء أو حتى يستحب. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى لا أعلم في هذه المسألة خلافا، يعني أن الشخص لو توضأ حتى يصلي نافلة يصلح هذا الوضوء لأن يصلي به فريضة. لو رجل توضأ للنوم الوضوء مستحب عند النوم هل يصح أن يصلي به أم لا يصح أن يصلي بهذا الوضوء؟ لو توضأ مثلا لقراءة القرآن يصح أيضا أن يصلي به لأن الحدث ارتفع. يقول ابن القيامة لا أعلم في هذه المسألة خلافا، وذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة، وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع المانع فأبيح له الفرض. وكذلك كل ما يفتقر إلى الطهارة كمس المصحف والطواف إذا توضأ له ارتفع حدثه وصحت طهارته وأبيح له سائر ما يحتاج إلى الطهارة. هذا الكلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. فهذا فيما يتعلق بقوله هنا ويحرم على المحدث الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلا البخاري. يقول ويحرم على المحدث الصلاة والطواف، أيضا يحرم على المحدث أن يطوف بالكعبة المشرفة، فإن طاف وهو محدث عصى ولم يصح طوافه، يرتكب يعتبر ارتكب معصية ولا يصح له هذا الطواف. يقول والطواف فرضا كان أو نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي وصححه الألباني الحديث رقم 121. الطواف بالبيت صلاة هذا حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، أيضا هذا صححه النووي. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف لما أراد أن يطوف توضأ وقال لتأخذوا عني منازلككم، وسواء الطواف في حج وعمرة وغير ذلك والله تعالى أعلم. وقولنا وغير ذلك يعني الطواف هذا مستحب في أي وقت، بعض الناس يعني نتيجة لجهلهم يحرمون أنفسهم من خير كبير، بعض الناس يذهبون للحج أو العمرة ولا يطوف إلا في مناسك الحج أو مناسك العمرة فقط ولا يعرف أن الطواف عبادة مستحبة إنسان يستفيد منها ويستكثر ما استطاع إلى ذلك سبيل. يعني إذا الذي يدخل مكة الذي لا يؤدي عمره ولم يحج أمامه الكعبة لا يطوف، بل أفضل العبادة بالذات للآفاقي الذي هو بعيد عن مكة أن يعني أولى له أن يشتغل بالطواف التطوع أكثر من أن يعني يشتغل بالصلاة النافلة في المسجد الحرام. ثم ذكر الأمر الثالث الذي يحرم على المحدث وهو يقول قال ومس المصحف ببشرته بلا حائل. ومس المصحف ببشرته بلا حائل. وفي الحقيقة هذا الموضوع مهم جدا خاصة بعد ما ذكرناه وقدرنا به الكلام من استحباب قراءة القرآن مطلقا. أفضل الذكر هو قراءة القرآن، أفضل ما يذكر الله تبارك وتعالى به. القرآن يعني هو دستور هذه الأمة والمصدر الرئيسي لتشريعها، وتلاوته من أفضل العبادات. فما في شك أننا نحتاج إلى معرفة حكم مس المصحف للإنسان الغير طاهر أو الحائض أو الجنب، وحكم قراءة القرآن أيضا. فهذه جملة من الأحكام تمس الحاجة إليها، سواء كانت يعني الطهارة المطلوبة لمس المصحف الطهارة الصغرى أو الكبرى، لأن في مثل هذا الزمان وبالذات مثلا بالنسبة للنساء، النساء كثر احتياج النساء لهذه المسألة، حيث ازداد إقبال النساء على تعلم القرآن الكريم، وصارت هناك مدرسات مثلا تدرس القرآن، هناك طالبات تدرس القرآن، فقد يحصل مثل هذا الأمر في حال يعني الحيض. فما حكم قراءة المرأة أو من المصحف أو مس المصحف أو غير ذلك في مثل هذه الظروف؟ سنبدأ أولا بدراسة هذه المسألة الموجودة هنا في الكتاب، وهي حكم مس المصحف للمحدث. ويجب من البداية أن نفرق بين أمرين، نفرق بين لمس المصحف وبين قراءة القرآن. فكلمة المصحف حيثما أطلقت يجب أن تفهم أنها الأوراق، أوراق المصحف، لأن المصحف يعني مأخوذ من كلمة أطلقت.